بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن سيد المعصين قدس الله نفسه قد ذكر في سبل المثل إذا علم أن المورث كان مكلفا بإخراج الزكاة ولكنه شاك في أنه أداها أو لم يؤديها. هذا المقطع يتضمن الصور الثلاثة التي ذكرناها: شكارة يكون مال الذكر موجودا، وأخرى يكون تالفا ويكون التلف بتقدير من المالكة، ويكون ضامنا للبدل من المدة أو القيمة. السورة الثالثة أن الشكي بمالكية يكون المال تالفا، ولكن نشك في أنه ضامن أو ليس بضامن. إذا كان التلف تفريج منه فهو ضامن، وإلا لم يزمن. وأما المعطي قدس الله نفسه في تفسير هذا المقطع قد ذكر أن تكليف الوارث بإخراج الزكاة من التركة يتوقف على تكليف الميت بالإخراج، منوط بتكليف الميت بالإخراج. فإذا كان الميت يعني المورث مكلفا بالإخراج وشك في بقائه هذا التكليف، فاستصحاب المورث يكون حجة على الوارث أيضا. بين استصحاب بقاء التكليف وبقاء الزكاة في المال كان هذا يوجب وجوب إخراج الزكاة من المال على الوارث. فإذا تكليف الميت بإخراج الزكاة من التركة منوط بتكليف الميت به حتى يتحقق تعلق الحق بالتركة، يعني تعلق الزكاة بالتركة، وثبوت هذا الحق بالتركة منوط بشك الميت وإجرائه الاستصحاب لا بشك الوارث. والمفروض أننا لا نعلم حال الميت، فحال الميت غير معلوم لنا أنه متيقن لأحد الطرفين أو شاك. ذكر ذلك ثم ذكر أن ما نحن في ليس من قبيل ما إذا علمنا بنجاسة يد شخص أو ثوبه وهو نائم، وتشككنا في أنه طهرهما عمدا، ففي مثل ذلك لا مانع من استصحاب بقاء نجاسة يده ونجاسة ثوبه. هذا الاستصحاب يجري ولا يتوقف على استصحاب سنائی قبل نوم دی فهذا الاتخاذ يجري مع أن حال النار مجهول فغير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك فهنا اتخاذ بقاء المجسد يجري أما في المقام فإذا لم يجري استصحاب بقاء الزكاة في المال أو استصحاب بقاء التكليف بالإخراج إذا لم يجري هذا الاستصحاب من قبل المورد فلا يمكن إجراء هذا الاستصحاب من قبل الوارد هذا الذي أخاذه كل سره لا يمكن المساعدة عليه فإن الوارث جاء علم بتعلق الزكاة بمال المورث وعلم بأن المورث مكلف بإخراج الزكاة وأدائها لمستحقيها وشاك في أنه أداها أم لا فلا مانع من استصحاب بقاء الزكاة في المال فلا مانع من استصحاب بقاء وجوب الإخراج الزكاة من المال من التركة فإن هذا الاستصحاب من الوارث يثبت أن الحق متعلق بالتركة يثبت ثبوت الحق بالترف التركة ويثبت وجوب الإخراج على الورثة ولا يتوقف تكليف الوارث على تكليف الميت سواء علم بأن الميت أيضا شاك ويجري الاستصحاب أو لم يعلم بذلك فإن الوارث عالم بتعلق الزكاة بالمال وأن المورث مكلف بإخراج الزكاة وأدائها وشاك في أنه أداها هذا سبب للشك في بقاء الزكاة في التركة وشك في بقاء وجوب إخراجها من التركة فلا مانع من هذا الاستصحاب فإذا لا فرق بين المثال الذي ذكره قدس الله نفسه وبين ما نحن فيه فلا فرق بينهما من هذه الناحية ثم إن استصحاب بقاء الزكاة في التركة وبقاء وجوب إخراجها وأدائها إخراجها من التركة وأدائها لمستحقيها لما هذا الاستصحاب مختوم بقاعدة اليد كما هو الحال في الفرع السابق بين استصحاب بقاء زكاة في التركة وعدم انتقال تمام التركة إلى الوارث فهذا الاستصحاب محكوم بقاعدة اليد بين يد المورث على هذا المال ظاهر في أن يده على تمام المال فأن تمام المال ملك له بقاعدة اليد فلا شريك له فلا شريك له عند إذن هذه قاعدة اليد خاتمة على الاستقاب وينتقل الترك بتمامها إلى الورثة فلا يجب على الورثة إخراج الزكاة من التركة فإن قاعدة اليد المورث على هذا المال تقتضي أن المال بتمامه ملك للمورث وليس شريكا في هذا المال أحد فهذه التركة بتمامها تنتقل إلى الوارث تنتقل إلى الورثة فإذا لا يجب على الورثة إخراج الزكاة ولا فرق من هذه الناحية بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة من هذه الناحية كما أن في المسألة المتقدمة يد المال تقتضي أن يده على تمام المال وكذلك في المقام يد المورث تقتضي أنها على تمام المال وتمام المال ملك له وتمام المال ينتقل إلى الورثة فلا يجب على الورثة شيء نعم هنا فرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة وفي المسألة المتقدمة قد يختل العلم الإجمالي للوارث إذا بلغ سهمه حد النصاب حصل له العلم الإجمالي بأن سهمه متعلق للزكاة إما قبل تعلقه إما قبل انتقاله إليه أو بعد انتقاله إليه ويعلم إجمالا كذلك ونتيجة هذا العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي لأن سهمه متعلق للزكاة ولكن لا يدري أن منشأ تعلق الزكاة سهمه تعلق الزكاة به قبل انتقاله إليه أو تعلق الزكاة به بعد الانتقال على كلا التقديرين فسهمه إذا بلغ حد النصاب متعلق للزكاة ولكن هذا الفرق لا يأتي في المقام هذا الفرق لأن الفرق ليس فرق الزكاة المال قد انتقل إليه ما مال مورثه وهو يعلم بأن الزكاة متعلقة بمال المورث لأنه شك في ذلك يعلم بأن الزكاة متعلقة بمال المورث والشك في أدائها وإخراجها ولكن الكلام أن مقتضى الاستصحاب بقاء الزكاة في التركة ولكن مقتضى قاعدة اليد أن التركة بتمامها تنتقل إلى الورثة بمقتضى قاعدة اليد المورث على هذا المال أن هذا المال بتمامه ملك له وليس أحد وليس فيه شريك وهذا المال بتمامه ينتقل إلى الورثة فإذا لا يجب على الورثة شيء من هذه الناحية. هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. والدعوى أن يد المال بالنسبة إلى الزكاة مسبوقة بالشلغير، فإن يد المالك على هذا المال كانت هذا المال مشترك بينه وبين الفقير، والفقير شريك مع هذا المال، يده على المال الفقير، يده على مال الفقير، يد على مال الغير. لكن إذا شك في أداء الزكاة بعد أداء الزكاة يشك أن يده على هذا المال بتمامه الكل، أو يده على مقدار منه ليس سببا للملك، باعتبار أن يده مسبوقة بملك الغير وهو ملك الفقير. وبعد الأداء يشك في أن يده عليه يد المالكية أو يده ليس يد المالكية، لكن هذه الدعوة مدفوعة إذ لا أثر للشك، فإن قاعدة اليد حجة في تمام موارد الشك. كل شيء إذا كان ليسا يشتري من السوق من أي شيء لا شبهة في أنه مسبوق بملك الغير، مسبوق بملك الغير، فكونه مسبوقا بملك الغير، يده مسبوقة بملك الغير، لا أثر لهذا الشك. بعدما لا يجد استصحاب بقاء ملك الغير، هذا الاتفاق محكوم بقاعدة اليد، فقاعدة اليد تكون حجة في موارد الشك. إذا كلما اشترى أو أخذ من السوق أو من شخص آخر يعلم بأن يده على هذا المال مسبوقة بملك الغير، فإلا ملك الإنسان ليس أزليا، تبعا ملكه ملك حادث وكان سابقا ملكا لغيره تحت يد غيره، فما نحن في كذلك. وإن كان قبل الشك في أداء الزكاة وإخراج الزكاة يده على مال الغير، وبعد الشك في أداء الزكاة وإخراجه شككنا في انتقال هذا المقدار إليه وأن يده عليه، هل هو يد المالك أو يده ليس يد المالك؟ مقتضى قاعدة اليد أن يده على هذا المقدار على العشر أو نصف العشر يد المالك، فقاعدة اليد تكون حجة في موارد الشك. فإذا لا وجه لهذه الدعوة، لا وجه لهذه الدعوة. بقي هنا شيء نتكلم عنه. Thank you.